الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، فإنه لولاه لم تكن. فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. كان الكلام فيما سبق في التذنيب الذي ذكره المصنف في آخر بحث مفهوم الوصف، وذكرنا في الجلسة السابقة بأنه إذا فرض أن الوصف كان أخص من وجه بالنسبة إلى الموصوف، كما لو قال الشارع: تجب الزكاة في الغنم السائمة، وفرضنا أنه قد انتفى الوصف وهو الصوم، فتارة يفرض بقاء الموصوف وتارة يفرض انتفاء الموصوف. فإذا قال الشارع في المثال المذكور: تجب الزكاة في الغنم السائمة، فبعد انتفاء الصوم نبحث هل يجب الزكاة في الغنم غير السائمة أو لا، أي الغنم المعلوفة، فهذا محل البحث ومركز النزاع. وأما لو انتفى الوصف والموصوف، فبحثنا هل تجب الزكاة في الإبل المعلوفة أو لا، بحيث انتفى الوصف وهو السوم صار علف، وانتفى أيضا الموضوع وهو الغنم فصار إبل، فهل مفهوم الوصف يقتضي بيان الحكم في الإبل المعلوفة أو لا؟ فمن يدعي أن الجملة الوصفية لها مفهوم، هل يقول أن مقتضى مفهوم الوصف انتفاء وجوب الزكاة عند انتفاء الوصف ولو لغير موضوعه ولو لغير الموضوع أو لا؟ قلنا أن هذا خارج عن محل النزاع، فإن محل النزاع في الجملة الوصفية انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف عن الموضوع، واضح؟ انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الوصف، لا انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ولو لموضوع غير مذكور في القضية. ولهذا ما ذهب له الشافعية من أنهم استدلوا بقوله في الغنم السائمة زكاة لإثبات عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة، فهذه الدعوة دعوة فاسدة باطلة، لأنه حتى لو بنينا على المفهوم في الجملة الوصفية فلا نستفيد من القضية الأولى انتفاء الحكم وهو وجوب الزكاة عند انتفاء الوصف وهو الصوم، حتى لغير الموضوع أي حتى لغير الغنم يعني الإبل. ولكن قلنا الشيخ الأعظم ذكر بأنه يمكن توجيه كلامهم بأن يقال أن من يدعي المفهوم في الجملة الوصفية يرى أن الوصف علة تامة لثبوت الحكم، ومن الواضح أن العلة توسع وتضيق، فيستفاد من دليل في الغنم السائمة زكاة أن العلة في وجوب الزكاة وشنه هو الصوم، إنما وجب الزكاة للصوم، فإذا انتفى الصوم انتفى وجوب الزكاة، سواء كان الموضوع هو الغنم أو الخيل أو البغال أو البلي أو الإبل، لا خصوصية للموضوع. كأنه قال شر هكذا: تجب الزكاة في هذا يعني الإبل أو في الغنم لأنه سائمة، فهذا التعليل سائمة، فالعلة تعمم وتضيق، فالظاهر أن المدار على السوم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم ولو لغير الموضوع. الشيخ الآخر قدس سره يقول: لازم ما ذكرته يا شيخنا الأعظم دخول كل الموارد في محل النزاع، حتى الوصف المساوي والوصف الأعم، بحث أمس ذكر إن شاء الله، يلزم مما ذكر بل دخول كل الموارد في محل النزاع، حتى لو كان الوصف مساويا للموضوع أو أعم، إذ ما لنا علاقة أصاب بالموضوع، صحيح؟ المدار على الوصف لأنه علة، فيقال في جميع الجمل الوصفية متى ما انتفى الوصف انتفى الحكم ولو عن غير الموضوع، وهذا لا يقول به أحد. فمثلا إذا قال الشارع أكرم، بلي مثل شنو، عطنا مثال على الوصف البلي. بلي إذا قال بلي أكرم أو أطعم، أطعم الإنسان الناطق، وقلنا إذا انتفت الناطقية فينتفي وجوب الإطعام ولو على غير الإنسان كالحيوان، فيستفاد من دليل أطعم الإنسان الناطق على كلامك يا شيخنا ألا تعلق عدم وجوب الإطعام عند انتفاء الوصف والموصوف معا، وبالتالي لا يجب إطعام الحي حيوان كالبقر والغنم المملوك وما شاكل ذلك. ومن الواضح أن هذا غير مستفاد عرفا، لا أحد يستفيد من العرف أنه إذا انتفى الوصف الجملة الوصفية ينتفي الحكم حتى عند انتفاء الموصوف وغيرها. فكر في الأمثلة عشان تبين لك أن هذا يعني مسألة واضحة الفساد. كل مثال فرض أن الوصف أعم أو مساوي، مقتضى كلامكم إذا انتفى الوصف سينتفي الحكم حتى عن غير الموصوف، ومقتضى ذلك أن كل الأمثلة تدخل في محل النزاع. هذا لا تقل به أنت يا شيخنا الأعظم، وهم يلزم منه توالي فاسدة، وهو أن المرتكز العرفي لا يفهم منها الخطابات. نفي الحكم عند انتفاء الموصوف والوصف ما معا. إذن لازم ما ذكرتموه يا شيخنا الأعظم دخول كل الموارد في محل النزاع، لأن الوصف كما تقول علة، وهذا لا يلتزم به أحد حتى الشافعية، فإنه يظهر من الشافعية أنهم أخرجوا عن محل النزاع بلا إشكال الوصف الأعم والوصف المساوي، فهذا التعليل لا يصلح للاستدلال. إذا كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ يعني في النتيجة البيان مال الشيخ شنو يعني؟ ليش المشكلة؟ الوصف إلا وإما
هذا إذا التزمنا وبالتالي فأنت إما وإما إذا التزمنا بأنه لا يكفي في ثبوت المفهوم انتفاء الحكم ولو ارتفع الموضوع فيلزم دخول الصور الأخرى.
هو بلي قلنا الشيخ الآخون ذكر نبه أول البحث المفاهيم، نبه الآخون في أول بحث المفاهيم أن مرجع المفهوم إلى انتفاء الحكم عند انتفاء القيد عن الموضوع المذكور في القضية، فظاهر الجمل التي لها مفهوم وهي ما كانت حاوية للخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء هو أنه لا بد أن نحافظ على وحدة الموضوع في المنطوق والمفهوم، غايته أن المنطوق يدل على ثبوت الحكم للموضوع عند وجود القيد، وهذا الثبوت مكتنف بالخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، فمقتضى المفهوم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد مع الحفاظ على الموضوع. فحتى لو استظهرنا العلية كما يقول الشيخ العظام، غاية ما يستفاد من العلية علية الحكم لثبوت هذا الموضوع. واضح؟ العلة لثبوت الحكم للموضوع هو هذه الخصوصية. يعني لو ما هي العلة في ثبوت الحكم لهذا الموضوع؟ هو السوم في مثالنا. أما أن السوم هو علة تامة لثبوت الحكم حتى لغير الموضوع، فهذا لا يستفاد من الجمل المنطوقية ولا يستفاد أيضا بالمفهوم. إذن المفهوم يقتضي الحفاظ على وحدة الموضوع. لو سمي يصير مفهوم، فليأقول لو سمي يصير مفهوم قطعا. أقول لو استفيد ما يصير مفهوم، فليأقول لو استفيد قطعا ما يصير مفهوم. بس هل يستفاد؟ هل يستفاد من الجمل الوصفية العلية أنه حتى لو غير الموضوع أو لا؟ نعم. قال ما قرأنا شيء في العبارة، لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع. الشيخ ما قسم الأول البحث أن الوصف إما يكون مساوي إما يكون عام إما يكون مطلق، وأنت بعد تفهمها بعد من ذلك من طيات الكلام تستنتج المطلب. لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه، إما أخص مطلقا ولو من وجه في مورد انتفاء الوصف مع بقاء الموصوف،
واضح في موردين، إما يكون الوصف أخص مطلقا أو من وجه مع شرط مع فرض أن الوصف ينتفي ويبقى الموصوف، أي في موارد افتراق الموصوف عن الوصف، موارد افتراق الموصوف عن الموصوف موجود والوصف يرتفع. قال ولو من وجه متعاد في موارد الافتراق من جانب الموصوف، شيء افتراق من جانب الموصوف يعني بأنه يبقى الموصوف ويرتفع الوصف، مثل الغنم غير السائمة، الغنم غير السائمة ارتفع الوصف والسوم وبقي الموضوع. وأما في غيره، وين غيره؟ الوصف أعم، الوصف مساوي، الوصف أخص، ولكن موارد افتراق الوصف عن الموصوف أو موارد انتفاء الوصف والموصوف، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، جريانه فيه، أي فيه يعني في موارد ما لو فرضنا بأنه انتفى الوصف والموصوف، ولعل وجهه استفادة العلي المنحصرة منه، هم هني في لازم ذكروا الأعلام، لازم هذا الكلام العلية أنه السوم هو علة تامة، فيجب الزكاة في مطلق السوم ولو كان هذا من غير الغنم، واضح هو من جهتين، ولكن هذه من جهة مفهوم، لأن بحثنا في المفهوم انتفاء الوصف، نبحث بحثنا في المفاهيم الآن انتفاء الوصف، فهل انتفاء الوصف مع بقاء الموصوف أو مع انتفاء الموصوف، لكن بناء على مسلك العلية الآن كبحث آخر أن العلة التامة لوجوب الزكاة هو السوم، فمتى ما وجد السوم فيجب الزكاة ولو كان هذا من غير الإبل والغنم، من غير هاي المعروفين في الزكاة، بل الأنعام كم؟ الأنعام بل الإبل، بل الأنعام الثلاثة يعني. قال بل الأصناف التسعة صحيح، الأصناف التسعة. قال ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه، وعليه على هالكلام فيجري في ما هي كان إشكال، يعني لازم ما تقولون دخول كل الموارد في محل النزاع، فيجري فيما كان الوصف بلي مساويا أو أعم مطلقا أيضا، وأنتم لا تلتزمون به، تقول أطعم الرجل الإنسان مثلا، هذا الأعام أطعم الرجل الإنسان، بلي مقتضى كلام المفهوم أنه عدم وجوب إطعام إذا انتفى الإنسان مع رجل هو الحيوان، لا يستفاد من هذه الأدلة، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه على كلامكم، فلا وجه في التفصيل بينهما، بينهما ايش بينهما يعني بين المساوية والعام، وبينما إذا كان أخاص واضح، فليش تخرجون أنتم المساوي والأعام مطلقا عن محل النزاع وتدخلون الأخص في محل النزاع، فلا وجه في التفصيل بينهما يعني بين الوصف المساوي والأعام من جهة، وبينما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف، هنا ذكر الأعلام أن هذه فيها مسامحة، العبارة هذه العبارة فيها مسامحة، وشأن افتراق من جانب الوصف يعني الوصف موجود والموصوف منتفي، هذا مو بحث مفاهيم، واضح شيخنا؟ هذه العبارة معناها أنه الوصف موجود والموصوف مرتفع، هذا صحيح كلامه لكن مو محل البحث، محل البحث ارتفاع الوصف والموصوف، فالأولى أن يعبر إذا كان بل ما إذا كان أخص من وجه في موارد ارتفاع الوصف والموصوف، مو موارد الافتراق من جانب الوصف، هذا الافتراق من جانب الوصف ليس هو محل البحث شيخنا العزيز، وإن كان الكلام صحيح لأنه لازم كلامهم أنه الوصف علة، فمتى ما وجد الوصف وإن ارتفع الموصوف ثبت الحكم، ينتفي الحكم المفروض أو يثبت الحكم الصفر الله وينتفي. وهذا خارج عن بحث المفاهيم، ليس البحث في المفاهيم ثبوت الحكم لغير الموضوع، إنما محل البحث في المفاهيم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. واضح إن شاء الله. قال بل بأنه لا وجه للنزاع فيهما حينئذ معللا أو معللا بعدم الموضوع، يعني ما يصح لك أن تفرق بهذا الفرق. قال فلا وجه للتفصيل، ما هو التفصيل؟ ما هو التفصيل بين هذا وبهذا؟ بأنه يبان للتفصيل لا وجه للنزاع، تقولون يعني أنتم تقولون لا وجه للنزاع فيهما في المساوي والأعم معللين بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه في الأخاص لش التفريق، مع أن النقطة التي ذكرتموها تقتضي أن كلا المقامين من بعدين واحد. واضح عبارة الشيخ شيخنا؟ كما لا يخفى فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجديد مفهوم الغاية. تعرض الماتن في بحث مفهوم الغاية إلى بحثين. البحث الأول، هل تدخل الغاية في حكم المغير أو لا؟ فإذا قال الشارع كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالحكم في المغير هو وجوب الصوم، فهل وجوب الصوم يثبت للغاية وهو الليل أو لا، بحيث أنه لا بد أن يكون المكلف متما لصومه إلى الليل أو لا، أو أنه الغاية خارجة عن حكم المغير؟ كسر مثال أوضح من هذا المثال. لو قال المولى لعبده اكنس الأرض إلى تلك الدار إلى الدار، فهل الدار داخلة في وجوب الكنس أو أنه الدار خارجة عن وجوب الكنس؟ واضح. فعندنا حكم في المغير وهو وجوب الكنس، فهل وجوب الكنس الثابت إلى الأرض يشمل أيضا الدار أو لا يشمل الدار؟ لو جئت شخص صارت مشكلة صباح قال اتفقوا هكذا اصبغ الجدار إلى السقف إلى السقف، فهل السقف داخل في حكم المغير وهو لا بوجوب الصباغة الصاغ أو لا؟ إذن في هذه الموارد هل أن الحكم يشمل الغاية أو لا؟ هذا بحث. بحث آخر، البحث في مفهوم الغاية، وهو أن الجمل الغائية هل فيها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا؟ فلو قال المتكلم اجلس في المسجد إلى الغروب، فهل هذه الجملة يستفاد منها المفهوم وهو نفي طبيعي الوجوب عند انتفاء الغاية أو ما بعد الغاية كما سننبه على النزاع السابق؟ فمثلا إذا اخترنا في البحث، البحث الثاني من ثلث البحث الأول، إذا اخترنا في البحث الأول أن الغاية لا تدخل في حكم المغير، وحينئذ نسأل السؤال الثاني بعد الفراغ عن عدم دخول الغاية في حكم المغير، وهو فإذا قال المولى يجب الجلوس في المسجد إلى الغروب يرتهي أمد الوجوب إلى نهاية ما قبل الغروب، نهاية النهار، متى ما دخل الغروب لا يجب الجلوس، فهل حينئذ نستطيع أن نستفيد من هذه الجملة المفهوم؟ ومقتضى المفهوم، التفت، طبيعي الوجوب ينتفي عند انتفاء الغاية، فلا يثبت طبيعي وجوب الجلوس في المسجد بعد الغروب. فلو جاءنا دليل وقال أيها المكلف يجب عليك الجلوس بعد الغروب ولو لأجل سبب معين، يحصل التعارض بين الدليلين، تفهم المطلب؟ فلو جاءنا دليل ويقول العاصي لربه المفطر في نهار شهر رمضان يجب عليه الجلوس في المسجد بعد الغروب مثلا، يحصل التعارض بين الدليلين. ليش؟ لأن مقتضى المفهوم انتفاء طبيعي الوجوب عند انتفاء الغاية، فمتى ما تحققت الغاية فإنه ينتفي طبيعي وجوب الجلوس في المسجد، ومعنى انتفاء الطبيعي هو أنه لا يثبت وجوب الجلوس في المسجد بعد الغروب ولو لأي سبب. فإذا جاءتنا رواية تقول يجب عليك أن تجلس بعد الغروب، حصل التعارض. وكذا لو بنينا في البحث الأول أن الغاية داخلة في حكم المغير ويشملها حكم المغير، فأيضا يقع البحث في يعني هناك مجال للبحث، وهو أنه عند تحقق الغاية هل ينتفي طبيعي الحكم إلى ما بعد الغاية أو لا. ولهذا يا شيخنا هناك صياغتان في الكلمات للبحث. الصياغة الأولى السؤال الأول، هل عند تحقق الغاية ينتفي طبيعي حكم المغية للغاية وما بعدها؟ واضح؟ هذه الصياغة الأولى، وهذه الصياغة مبنية على خروج الغاية عن حكم المغية. صياغة أخرى ضيق الدائرة، عند تحقق الغاية، أنا أقول عند انتفاء الغاية كنت شوية تعبيرات مسامحية، عند تحقق الغاية، عند تحقق الغاية هل ينتفي الحكم طبيعي الحكم في المغية عن ما بعد الغاية أو لا؟ إذن هناك بحثان في هذه المسألة يا شيخنا، والبحث الأساسي اللي عندنا بحث المفاهيم. إذن إذا قال المتكلم يجب عليك أن تكنس الدار، أن تكنس الدار إلى المطبخ إلى الحمام، فهل يستفاد من هذه الجملة أو السؤال الأول انتفاء وجوب الغسل أو الكنس إلى تحقق الغاية وهي الحمام فلا يجب غسله؟ بحث ثاني، إذا تحققت الغاية هل ينتفي وجوب الكنس والغسل؟ فلا يثبت وجوب للغسل أو الكنس ولو بملاك آخر عن بل يدل على أو يثبت وجوب الغسل أو الكنس في الحم في الحمام، بحيث لو جاء للآخر صار تعارض. دير بالك حدا اللي قلت لزوجتك المرة المطالب، تقول لزوجتك اكنس الدار أو بل اغسل كنس الدار إلى المطبخ إلى الحمام، بعدين في الليل قلت لها بعد تغسل الحمام مرة، فقال لا يحصل التعارض بين الدليلين، لأن مقتضى مفهوم الجملة الأولى أنه انتفاء طبيعي الوجوب، أنتم تقولون في الحوزة قال في الحوزة تدرسون أن انتفاء طبيعي الوجوب. نعم
انقال لها
بل انقال اثقوش دير بالك تتطلق من الزوجة
كلام
إذا قالت لك ولصالح يصير تعارض وكذا، يدخل بحث المفاهيم أيهما أقدم نقدم المفهوم لو المنطوق. يا الله تعالى نعم شيخ علي
بيحتاطيك نسخلص
بعد. فهنا بحثان، البحث وقدم الشيخ الآخون البحث الثاني لأنه هو البحث الرئيسي، ولكن أقحم في صياغة النزاع البحث الأول مما يوجب التشويش عادة لمن للقارئ، واضح مو للدارس، للقارئ الدارس أيضا إن شاء الله واضح. ذكر الأعلام أنه هناك أقوال متعددة في المطلب الأول الذي أشار له المصنف بعد ذلك، وسيأتي إن شاء الله تمهيد حق تراجعون لغدا. عندنا أقوال أربعة أو خمسة، وهو أن دخول الغاية في حكم المغيّة ثابت أو لا، فبعضهم ذهب إلى أنه مطلقا الغاية غير داخلة في حكم المغياء، وقول آخر بالدخول مطلقا العكس الأول، وقول ثالث بالتفريق بين إلى وحتى، فإنه حتى يستفاد منها دخول الغاية في حكم المغيى دون إلى. قول رابع أننا نفرق بين كون الغاية من جنس المغيى أو ليس من جنس المغيى، فإن لم يكن في الجنس كالغروب والنهار واضح أتم الصيام إلى الليل الذي ثبت له وجوب الإتمام النهار، هذا ليل والليل غير النهار، فحينئذ نقول بعدم الدخول، بعدم دخول الغاية في حكم المغياء. وأما إذا كانت من نفس الجنس فإنه يدخل، أكل السمكة حتى رأسها واضح، الرأس من السمكة واضح، فحينئذ يدخل الرأس أيضا الغاية في حكم المغيا. فهناك أقوال متعددة يأتي بحثها إن شاء الله غدا. وأما مسألة ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم، اختار الشيخ الآخوند التفصيل بين موارد عود الغاية إلى الحكم فيثبت المفهوم، وبين موارد عدم عود الغاية إلى الحكم كعودها إلى الموضوع أو المتعلق، وتعبر الموضوع بالمعنى العام ما يشمل المتعلق يعني، فإنه لا يثبت المفهوم. إذن دعوى الآخون ثنائية دعوين، الأولى أن الغاية إذا رجعت إلى الحكم فغاية الحكم فيثبت المفهوم، أما إذا كانت غاية لغير الحكم كالموضوع أو المتعلق فلا يثبت الحكم. ففرق بين مثالين. المثال الأول: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. فهذه حتى قيد إلى شنو؟ حلال، حلال حتى، واضح. فهو قيد إلى الحلية، إلى الحكم. فهنا يستفاد المفهوم، وهو أنه عند انتفاء الغاية وهي، أو عند تحقق الغاية وهي المعرفة، تنتفي الحلية. وبين مثال آخر كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الليل قيد إلى وين؟ صيام، الصيام إلى الليل المتعلق. أو قوله: وأيديكم إلى، وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، ترجع إلى شنو؟ أي أيديكم للموضوع. فإذا رجع إلى الموضوع أو المتعلق، فإنه حينئذ لا يثبت المفهوم. فما هو الوجه في هذا التفصيل؟ وقد تبنى هذا التفصيل ووافق عليه النائيني قدس سره والعراقي والسيدين السيد الخوئي والسيد الإمام رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء الأربعة كلهم وافقوا المصنف، واضح، كلهم قالوا أن الغاية إذا رجعت إلى الحكم يثبت المفهوم، أما إذا رجعت إلى الموضوع أو المتعلق فلا يثبت الحكم. فما هي النكتة في ذلك؟ يأتي إن شاء الله البحث والدليل الذي أفاده الآخوند في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا كلام سيد الخوي في البحث.